أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله. كان الكلام في الشرط الثالث من شروط المتعاقدين، وهو الاختيار، واتضح أن المراد بالاختيار هو قصد المتعاقدين لا عن إكراه. في هذا الدرس يتطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى بعض كلمات الشهيد الأول والشهيد الثاني، بل تلوح من كلمات العلامة الحلي، أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلول اللفظ ومضمونه. فقد يفهم من هذه العبارة عدم وجود إرادة استعمالية للعاقد، فضلا عن عدم وجود إرادة جدية. فقد يفهم من هذا الكلام أن المكره قاصد إلى اللاف غير قاصد إلى مضمون اللاف، أي أن العاقل قصد إيراد اللفظ ولم يقصد استعمال اللفظ في معناه، فمعنى أنه لم يقصد مدلول اللفظ ولم يقصد مضمون الله، أن العاقل قد قصد إيراد اللفظ لكن لم يقصد استعمال اللفظ في معناه. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: هذا الفهم غير صحيح، فالمتعاقد أولا يقصد اللفظ، وثانيا يقصد استعمال اللفظ في معناه، وثالثا تتوفر عنده الإرادة الجدية، ولكن عن غير طيب نفس. ثم يقول: أيهما أرفع درجة، الهازل أو المكره؟ لا شك ولا ريب أن درجة المكره أرفع وأقوى من الهازل. الهازل حينما يهزل ويأتي والمطر يسقط والثلج يسقط ويقول: اليوم الجو ما شاء الله حار، هنا أولا قصد اللفظ، ثانيا قصد استعمال معنى الحار، لفظ الحر في معناه، فالإرادة الاستعمالية متحققة في حق الهازل وهو أدنى درجة من المكره، فكيف لا تتحقق الإرادة الاستعمالية في حق المكره؟ نعم، من لا تتحقق فيه الإرادة الاستعمالية هو المقلد، مثل الببغاء التي تقلد صوت الإنسان وكلام الإنسان، هي تقصد اللفظ ولا تقصد المعنى، أو الملقن كالطفل الملقن: قل كذا بابا، قل كذا، قال كذا، فالمقلد والملقن هو الذي يقصد اللفظ ولا يقصد استعمال اللفظ في معناه. وأما الهازل الذي هو أرفع درجة من الملقن وأرفع درجة من المقلد فهو أولا تتوفر فيه قصد اللفظ وثانيا يتوفر فيه قصد إيراد المعنى. نعم الهازل لا تتوفر فيه الإرادة الجدية. وأما المكره فهو من تتوفر فيه الأمور الثلاثة، لأن الأمور الثلاثة اشترطناها في الشرط الثاني وهو القصد. أولا يقصد اللفظ، ثانيا يقصد استعمال اللفظ في معناه، ثالثا يقصد اللفظ جدا، لكن لا عن طيب نفس لا عن طيب خاطر، يعني لا يقصد وقوع مضمون العقد في الخارج. والمراد بالخارج هو ظرف تحقق الملكية، يعني ظرف الاعتبار، يعني في عالم الاعتبار لا يريد نقل وانتقال عن طيب نفس، يصير نقل وانتقال لا عن طيب نفس، لذلك يقول اخده بس انا مو راضي. يعني هو يعرف ان كلامه يدل على النقل والانتقال لكن لا عن طيب نفس، بتاخذ اخذه بس مو عن طيب نفس. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان، الشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني في المسالك والروضة البهية، أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، مدلول اللفظ يعني غير قاصد إلى مضمون اللفظ، بل يظهر ذلك يعني أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله من بعض كلمات العلامة الحلي، وليس مرادهم الشهيد الأول والثاني والعلامة الحلي أنه أن المكره لا قصد له، يعني لا قصد له إلى مضمونه، لا قصد له، لا قصد للمكره إلا إلى مجرد التكلم، يعني يقصد التلفظ فقط من دون إرادة استعمالية فضلا عن إرادة جدية. كيف الآن يستنكر كيف يكون المكره يقصد اللفظ فقط دون الإرادة الاستعمالية، والحال والهازل يعني والحال أن الهازل الذي هو دونه يعني دون المكره في القصد، يعني إذا لاحظنا حيثية القصد، قصد المكره أقوى من قصد الهازل، لأن قصد المكره عنده إرادة جدية وإرادة استعمالية، وأما الهازل عنده إرادة استعمالية ولا توجد عنده إرادة جدية. إذن الهازل أدنى لأن عنده إرادة استعمالية فقط، والمكره أرفع لأن عنده إرادة استعمالية وإرادة جدية. والهازل الذي هو دونه في القصد قاصد، هذا الهازل قاصد للمعنى قاصدا صوريا، بينما المكره قاصد للمعنى قصدا حقيقيا. والخالي الآن يبين يقول مصداق الذي يأتي باللفظ دون المضمون يذكر مصداقين، قال والخالي عن القصد عن قصد المعنى والمدلول والمضمون إلى غير التكلم هو من يتكلم تقليدا، مثل الحيوانات التي تقلد الإنسان كالببغاء، أو تلقينان مثل الطفل الذي يلقن، كالطفل الجاهل بالمعاني، الجهل الطفل إما يقلد أو يلقن لا يقصد هذه المعاني، فعنده قصد اللفظ دون قصد استعمال اللفظ في معناه. جيد، شيخنا الأنصاري ما المراد بهذه العبارة؟ قال فالمراد بعدم قصد المكره يعني عدم قصده قصد المكره إلى المدلول، عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، يعني تتوفر العناصر الثلاثة، قصد اللفظ أولا وقصد استعمال اللفظ ثانيا، وقصد يعني الإرادة الجدية ثالثا، لكن لا عن طيب نفس، يريد النقل والانتقال جدا لا عن طيب نفس. فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج. في الخارج يعني ماذا؟ ظرف الملكية، ظرف الاعتبار. وأن الداعي له للمكره إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه، مضمون العقد في الخارج، لا أن كلامه كلام المكره الإنشائي مجرد عن المدلول. إذا مجرد يلزم التفكيك بينه العلة والمعلول، الكلام الإنشائي علة والمدلول والمضمون معلول، فحينما تدعي أنه قصد اللفظ دون المدلول لازم التفكيك بين العلة والمعلول. لاحظ العبارة كيف، يعني كيف يكون كلام المكره الإنشائي مجرد عن المدلول وهو معلول، وهو يعني المدلول معلول للكلام، يعني الكلام اللفظي علة والمدلول معلول. متى يقول؟ إذا كان مستعملا غير مهمل، يعني إذا كان الكلام مستعملا ولم يكن الكلام مهملا. الكلام المستعمل ما له معنى مثل زيد، والكلام المهمل ما ليس له معنى كدايز. واضح إن شاء الله؟ عكس زيد. هذا تمام الكلام بشرح مبسط، وإلا بشرح معمق الكلام فيه طويل. مثلا صاحب العروة رحمه الله ذهب إلى أن كلام الشيخ الأنصاري مضطرب، فكلام الأول في البداية حينما يقول هكذا بداية المسألة: الاختيار والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، للاختيار في مقابل الجابر. يفهم منا أن الأمور الثلاثة متحققة: قصد اللفظ والإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. ولكن كلامه هنا صفحة 309 حينما يقول هكذا: فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع المضمون، إلى وقوع مضمون العقد في الخارج. هنا قد يفهم عدم القصد يعني عدم القصد جدا، سلب الإرادة الجدية. فيقول هنا عدم القصد يعني عنده قصد لللفظ وعنده قصد استعمال اللفظ، لكن ما عنده إرادة جدية. ودافع عن المحقق الأنصاري المحقق الأصفهاني، وذكر خمس مقدمات وجمع كلمات الشيخ الأنصاري. التفصيل هناك بعد في الحواشي، ومن قرأ الحواشي ما حواشي، والحواشي غواشي. جيد. شيخنا الأنصاري يقول: هذا الذي فهمته هو الفهم الصحيح. ما هو الفهم الصحيح؟ توفر العناصر الثلاثة: قصد اللفظ والإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية. لا ما فهم متوهما، وهو توفر قصد اللفظ فقط من المكره دون الإرادة الاستعمالية فضلا عن الإرادة الجدية. شيخنا الأنصاري: ما هي أدلتك؟ يقول: ثمانية أدلة، ثمانية أدلة الدل على أن المكره يتوفر عند قصد المضمون، وأن مراد الأعلام الثلاثة العلام الحلي والشهيد الأول والشهيد الثاني لما قالوا يقصد اللفظ دون مضمونه دون مدلوله، ما يقصدون أنه لا تتوفر إرادة استعمالية وإرادة جدية. دون مضمونه يعني دون مضمونه جدا، يعني لم يقصد المضمون عن طيب خاطر، لم يقصد المدلول عن طيب خاطر، فهم ينفون طيب الخاطر ولا ينفون الإرادة الاستعمالية والجدية. ما هي أدلتك؟ الدليل الأول يقول: إذا تراجع معنى الإكراه في اللغة والعرف، في اللغة والعرف معنى الإكراه المكره يقصد. لما يقول ليش تقول زوجتك؟ لماذا تقول أنت طالق؟ مش يسوي بعد مكره أنا. يعني قاصد المعنى. ثم يشرح في البقية. البقية هي عبارة عن موارد فقهية خاصة. من هذه الموارد الفقهية يذكر المصنف 7 موارد. هذه الموارد الخاصة إذا نتبع فيها يتضح أن الفقهاء يرون أن المكره تتوفر عند إرادة استعمالية وإرادة جدية، لكن المسلوب هو طيب الخاطب. نقرأ مورد مورد نشرحه ونطبق العبارة. قال الشيخ الأنصاري: وهذا الذي ذكرناه، وهو أن المكره يقصد المدلول ولكن من دون طيب خاطر. ما هو المعنى الذي ذكره؟ عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج. هذا الذي ذكرناه لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفا. إذن الدليل الأول التمسك بمعنى الإكراه لغة وعرفا. الدليل الثاني يذكر الموارد: وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي لا تستقيم، هذه فروع الإكراه، مع ما توهمه، يعني مع ما توهمه عبارة العلامة والشهيدين. ما الذي توهمه؟ أن المكره قاصد لللفظ دون المدلول، والحال أنه قاصد لللفظ والمدلول لكن لم يقصد وقوع المعاملة في الخارج عن طيب خاطر. أول مورد، هذه موارد التتبع كم عددها؟ 7، يصير مجموع الدليل 8. الدليل الأول التمسك بمعنى الإكراه لغة وعرفا. الدليل الثاني من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ. لاحظ العبارة: وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي لا تستقيم، هذه الفروع مع ما توهمه. ما الذي توهمه؟ عبارة الشهيد الأول والثاني والعلامة. توهمه، توهم ماذا؟ من بيانية، من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ. يعني المكره يقصد اللفظ فقط ولا يقصد مفهومه، هذا الذي توهمه العبارة، هذا غير صحيح. الآن نذكر لكم موارد يتضح منها أن المكره كما يقصد اللفظ يقصد أيضا مفهوم اللفظ، يعني يقصد استعمال اللفظ في مفهومه، يعني إرادة استعمالية متوفرة عنده. هذا القدر المتيقن من عبارة الشيخ الأنصاري. أما أن عبارة الشيخ الأنصاري تشمل الإرادة الجدية، هذا موطن خلاف بين صاحب العروة والمحقق الأصفهاني. صاحب العروة يقول لا تشمل في هذا المورد الثاني، والمحقق الأصفهاني يقول تشمل. المورد الثاني، دليل الثاني: وجعله مقابلا للقصد. وجعله يعني جعل المكره مقابلا للقصد، وجعله جعل الإكراه مقابلا للقصد، هذا الدليل الثاني. يلا لاحظ معاي سؤال: ما هي شروط المتعاقدين؟ الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني الاختيار، الشرط الثاني القصد، الشرط الثالث الاختيار. سؤال: الشرط الثاني القصد، ما المراد به؟ 3 أشياء: قصد اللفظ والإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. إذا توفرت هذه الثلاثة نأتي إلى الشرط الثالث المقابل لهذا الشرط، وهو الاختيار. إذن من جعل الشرط الثالث وهو الاختيار في مقابل الشرط الثاني الذي هو القصد في مقابل الشرط الأول الذي هو البلوغ، يفهم أن القصد متحقق بالنسبة للمختار، لكن عبارة الشيخ ما تدل على هذا، ركيكة لكن هذا هو المعنى المقصود. وجعله يعني جعل الإكراه مقابلا للقاضي، يعني وجعله شرطا في مقابل شرط القصد، يكشف عن أن الشرط الثاني وهو القصد متحقق بالنسبة إلى المختار. واضح العبارة؟ هاي الدليل الثاني. الدليل الثالث يا أخي يا أخي، وحكمهم حكم الفقهاء بعدم وجوب التورية في التفصيل يعني في التخلف عن الإكراه، هذا المورد الثالث الدليل الثالث. سؤال: واحد مكره ولكن يستطيع أن يوري، ما المراد بالتورية؟ التورية هي الإيراد لفظ وعدم إرادة ظاهره. مثلا: هل طلقت زوجتك؟ نعم زوجتي طالق، يقصد زوجته السابقة وليس الزوجة الحالية، هذه تورية. هنا يقول الفقهاء: لا يجب على المكره أن يأتي بالتورية. فهنا من حكمهم بأن المكره لا يجب عليه أن يوري، يعني هو قاصد. واضح ولا؟ يعني هذا المكره الذي أكره يتأتى منه القاص، فلكي يفر من قصد الظاهر يوري بأن يقصد غير الظاهر. هنا الفقهاء يقولون لا يجب عليه أن يوري، يعني لا يجب عليه أن يقصد خلاف الظاهر، يمكنه أن يقصد الظاهر. إذن من هذا نفهم أن المكره يتأتى منه قصد المفهوم، مفهوم اللفظ. واضح هذا الدليل الثالث أو لا؟ مثلا طلق زوجتك، كان بإمكانه أن يقول زوجتي طالق، يقصد زوجته الأولية. هنا هل يجب عليه أن يقصد أن زوجته الأولى طالق؟ يقولون يكفي حتى لو قصد زوجته الحالية، قال زوجتي هذه طالق، ما ينعقد الطلاق. فهنا من قولهم لا ينعقد طلاق المكره ولا يجب عليه أن يوري، يعني القصد يتحقق منه. لو كان القصد لا يتحقق منه لما وقع الطلاق أصلا، لأن العقود والإيقاعات تابعة للقصود، هو إذا ما قصد المفهوم ما يقع الطلاق. فمن قولهم لا يجب عليه أن يوري، الموري يقصد لو ما يقصد؟ الموري يقصد. إذن المكره هنا يتأتى منه القاض، وإلا يا أخي لو كان لا يتأتى منه القاض لقالوا إن المكره إذا طلق لا يقع طلاقه لأنه لم يقصد مفهوم الطلاق. لكن الفقهاء قالوا لا يصح طلاق المكره ولا يجب عليه أن يوري، مع أن الموري يقصد خلاف الظاهر لا يجب عليه، لأنه وين قصد في طلاقه المكره عليه إلا أن هذا الطلاق محكوم بالبطلان. واضح الدليل الثالث. الدليل الرابع: وصحة بيعه، بيع المكره بعد الرضا. يا أخي إذا المكره إذا باع وكان غير قاصد مفهوم البيع يبطل البيع، فرضاه بعد عدم قصد مفهوم البيع لا يؤثر في الصحة. إذن البائع عن إكراهين قاصد للنقل والانتقال، قاصد جدا بعد، لذلك تعقب الرضا يفيد في صحة البيع. هذا من أقوى الشواهد. واضح هذا الشاهد أو لا؟ هذا الدليل، الدليل الرابع. قال: وصحة بيعه، يعني صحة بيع المكره بعد الرضا، يعني تعقب الرضا للبيع المكره عليه يكشف عن أن البائع كان قاصدا لمفهوم البيع، وإلا لو لم يقصد مفهوم البيع لما أثر الرضا في صحة عقد البيع. الدليل الخامس، واستدلالهم يعني واستدلال الفقهاء له بالأخبار الواردة، يعني له يعني في صحة بيع المكره، بالأخبار الواردة في طلاق المكره، وأنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يعني هو أراد الطلاق وهنا أيضا أراد البيع. يريد أن يقول ماذا؟ التفتوا جيدا، يريد أن يقول هكذا: لما أراد الطلاق وأراد البيع توفرت الأركان الثلاثة، قصد لفظ الطلاق والبيع، وقصد استعمال لفظ الطلاق في معنى الطلاق، وقصد استعمال لفظ البيع في معنى البيع، بعد وأراد الطلاق جدًا وأراد البيع جدًا، لكننا نقول ببطلان الطلاق وبطلان البيع للروايات، لأن الروايات قالت إذا طلق مكرهًا بطل طلاقه. إذن نحن نلتزم ببطلان طلاق المكره لا لأنه لم يقصد الطلاق جدًا، بل للدليل الخاص وهي الأخبار. ثم عدينا الحكم من الطلاق إلى البيع، لأن الروايات ليست واردة في بيع المكره، واردة في طلاق المكره. يعني يريد أن يقول: يا أخي يا أخي، لو لم يتأتى القصد من البائع إكراها لم احتجنا للاستدلال بالأخبار والروايات، لقلنا لأنه لم يقصد البيع لا يقع البيع. واضح إن شاء الله؟ لاحظ الدليل الرابع والخامس، خامس هذا، واستدلالهم الفقهاء له يعني لصحة بيع المكره بالأخبار الواردة في طلاق المكره. يعني الدليل الذي دل على عدم صحة بيع المكره هو الأخبار، وأنه وأن لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، يعني مع قصد الطلاق، حيث إن المنفية في الروايات صحة الطلاق لا تحقق مفهومه لغة وعرفا، يعني وليس المنفي تحقق مفهوم الطلاق لغة وعرفا. واضح إن شاء الله؟ بعد الدليل السادس، من طلق مداراة بأهله، أمه قالت له طلق زوجتك، برا بك يا أمي زوجتي طالق، أو ضرتها قالت له إلا تطلقها، قال ولا يهمش ما يصير خاطر شلة طيب، ضرتك طالق. واضح أو لا؟ يقول: وفيما ورد في من طلق مداراة بأهله إلى غير ذلك. يعني ما يعني يا أخي، لو كان من طلق مداراة لم يقصد لم احتجنا إلى الروايات، ما احتجنا إلى الأخبار، لقلنا هذا الطلاق باطل عاطل لأنه لم يقصد، لكن استدلينا بالروايات أن من طلق مداراة يبطل طلاقه. يعني الأركان الثلاثة متوفرة: قصد اللفظ والإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، لكن المانع موجود وهو الروايات. بعد الدليل الأخير، الدليل الأخير مخالفة السنة مثل أبو حنيفة وأصحابه. أبو حنيفة وأصحابه قالوا هكذا: يصح طلاق المكره، ونحن نقول لا يصح طلاق المكره. يعني أبو حنيفة وبعض العامة يرون تحقق الأركان الثلاثة: قصد اللفظ والإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، ونحن نقول لوجود الروايات الخاصة عندنا الدالة على عدم وقوع طلاق المكره. لاحظ العبارة، قال: وفي أن هذا دليل السابع، وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراهان. أبو حنيفة يرى صح طلاق المكره، لا ينبغي أن تحمل مخالفة العامة على الكلام المجرد عن قصد المفهوم. لو كلام مجرد عن قصد المفهوم لما أفتى العامة بصحة وقوعه. إذن بإفتاء العامة يفهم ماذا؟ أن المراد أن بالكلام المقترن مع قصد المفهوم، لما طلق قصد مفهوم الطلاق أيضا. يقول هكذا: لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم. هذا الكلام المجرد عن قصد المفهوم الذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء. يلا لاحظ معي سؤال: ما هو مقسم الخبر والإنشاء؟ اللفظ الذي قصدت مضمونه، هذا إما خبر وإما إنشاء. أما اللفظ الذي لم تقصد مضمونه مثل ماذا؟ لفظ الطفل الذي يقلد، أو لفظ الطفل الذي يلقن، هذا لا يقال له خبر ولا يقال له إنشاء. فمقسم الخبر والإنشاء اللفظ الذي قصدت مفهومه. فهنا هل يمكن أن تقول إن طلاق المطلق لا خبر ولا إنشاء؟ لا يصح، بل تقول هو إنشاء، إنشاء للطلاق. أعيد وأكرر: مقسم الخبر والإنشاء اللفظ الذي قصدت مفهومه. فإذا قلت إن المطلق إقراهان قصد اللفظ ولم يقصد مفهوم الطلاق، هذا يعني أن تطليق المكره ليس بإنشاء، ومن الواضح أنه إنشاء. لاحظ العبارة، قال: لا ينبغي أن تحمل مخالفة بعض العامة على الكلام المجرد عن قصد المفهوم. هذا الكلام المجرد عن قصد المفهوم الذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء، وغير ذلك، يعني من الموارد المتعددة من خلال تتبع كلمات الأصحاب، مما يوجب القاض بأن المراد بالقصد المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه. سؤال: ما هو أثر العقد؟ النقل والانتقال، هذا مضمون العقد. ومضمون العقد في الواقع وعدم طيب النفس به، يعني بأثر العقد ومضمون العقد، وهو النقل والانتقال، لا عدم إرادة، يعني وليس المراد من عدم المضمون عدم إرادة المعنى من الكلام، يعني تجرد اللفظ عن مفهومه ومعناه، ويكفي في ذلك يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.